أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ونحن في الحلقة 26 ولله الحمد من قناتكم قناة زاد العلمية. خصصنا هذه الحلقة وربما تتبعها حلقات استثناء عن حلقة الأسبوع القادم سنعلن عنها بإذن الله في نهاية هذا اللقاء عن عنوان لماذا نربي. قضية لماذا نربي تظهر من خلالها الأهداف أيها الإخوة، تظهر من خلال الأهمية. التربية إذا لم نشعر نحن الذين ينبغي أن نعتني بالتربية أيا كنا، في البيئة الأسرية كآباء وأمهات، وحتى الإخوة كبار في البيئة التعليمية كمعلمين ومعلمات، وفي البيئة المجتمعية كموجهين ودعاة ومربين ومؤثرين، إذا لم ندرك أهمية التربية سيحصل لدينا شرخ عظيم في قضية العناية بهذا الأمر، وعندئذ سنندم ولا تمن حين مندم فيما يتعلق بقضية بناء الأجيال قوة وضعفا. دعونا نبدأ بالقضية الأولى فيما يرتبط بلماذا نربي، وهو أهمية التربية للفرد. نحن سنناقش من خلال ثلاث حزم هذا الموضوع بإذن الله عز وجل، ونتحاور، سيكون أيضا معنا في هذه الحلقة اليوم مثلا ثلاث مداخلين بإذن الله من داخل السعودية ومن خارجها مهتمين بقضية التربية والتعليم بإذن الله عز وجل. سنناقش من خلال حزمة أهمية التربية للفرد، وثانيا أهمية التربية للأسرة، وثالثا أهمية التربية للمجتمع. دعونا نبدأ فيما يتعلق بقضية أهمية التربية للفرد. أول قضية ينبغي أن تظهر قضية لماذا نربي، وهو طاعة الله عز وجل. أن الذي يمارس التربية هو يطيع الله عز وجل فيما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به في تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه القضية من القضايا المهمة، ليست قضية خيارية. الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أمر أنفسكم، قوا أنفسكم، نحن نقي أنفسنا. إذن هي طاعة لله عز وجل في الاستجابة لموضوع التربية، وكذلك وأهليكم كذلك بالنسبة لقضية الأسرة كما سيأتي معنا بعد قليل. إذا بالنسبة للفرد المخاطب، أنا وأنت المربي والمربية أيا كانت بيئتهم، هم في الحقيقة يستجيبون في ذلك لأمر الله عز وجل، وتتحقق بذلك طاعة الله تعالى من خلال العناية بقضية التربية، العناية بقضية التربية. وهذه قضية حقيقة مهمة، لأن ليس لنا في ذلك خيار يا إخوان. يعني أن نحن نلحظ كثيرا مثلا اهتمام المجتمعات الإسلامية العربية كغيرها في قضايا الاقتصاد وقضايا التنمية المالية والاقتصادية والعناية بجوانب الماديات وإلى آخره، هذه قد تكون نعم مهمة، لكن تغيب عنا قضية بناء الأجيال وما يتعلق بقضية التربية. معنا مداخل أو عفوا سائل ربما من الجزائر، الأخ عبد الحليم. تفضل يا أخ عبد الحليم، الله يحفظك.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل حبيبنا. تفضل يا أخ عبد الحليم، مرحبا.
هيا الشيخ علي الرهاب يا شيخ.
لا أسمعك.
علي الرهاب.
نعم،
نعاني من رهاب شديد.
معك رهاب شديد.
نعم،
رهاب شديد من 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 الـ من الـ 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 الاجتماعات وما يتعلق بهذا، ولا من ماذا؟
المجتمع.
من المجتمع.
نعم.
هل عرضت نفسك على طبيب النفسي؟
نعم يا شيخ.
طيب بإذن الله تسمع، بإذن الله تسمع الإجابة حبيبنا. الله عز وجل أسأله أن يعافيك وأن يشفيك. إن كان وصفك بالرهاب الشديد يعني فعلا ينطبق على عليك كما أنت وصفت، فإن كنت ممن يعاني معاناة شديدة جدا مثلا فيما يتعلق بقضية اللقاء بالناس والاجتماع بهم وتشعر برهبة بخوف شديد يعيق حركتك ويعيق حتى تنفسك ويشعرك بالقلق والتوتر الشديد جدا حتى تكون منعزلا عن الناس، أو إذا كان هذا الرهاب من شيء أو آخر من الموت من الأماكن المرتفعة إلى آخر الظلام، لا شك أن هذا الرهاب مستوى عالي من الخوف، هو خوف مرضي. ينبغي الحقيقة بالنسبة إليك أخي الكريم أن تعرض نفسك على مختص من الأخصائيين النفسيين أو الأطباء النفسيين حتى يساعدوك من خلال برنامج علاج سلوكي معرفي لتخفيف قضية هذا الرهاب. وهناك أساليب ما يتعلق بقضية حديث الذات، الرسائل الإيجابية، ما يتعلق بقضية طرد الأفكار اللاعقلانية، ما يتعلق بقضية التكليف بمهارات اجتماعية، وأيضا قد يحصل هناك حاجة للتدخل الدوائي عند الأطباء النفسيين، وهذا أيضا له دواءه الحقيقة أيضا النافع المفيد عندهم. فمهم جدا أخي الكريم عبد الحليم صلى الله عليه وسلم يعافيك ويشفيك أن ترعى نفسك في هذا الموضوع من خلال عرض نفسك على مختص في الطب النفسي أو في المجال النفسي كأخصائي نفسي. بارك الله فيك. عودا إلى قضية الأهمية أيها الإخوة والأخوات، لما قلنا أولا في أهمية التربية بالنسبة للفرض أنها طاعة لله تعالى، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين كما نقل عن ابن عباس فيما أذكر رضي الله عنهما، أي الذين يعلمون الناس يعلمون الصغار علم قبل كباره، وهي قضية التربية وقضية التعليم، هذه قضية مهمة جدا جدا. معنا اتصال ما شاء الله اليوم أيضا كذلك الآن من الأخت خديجة من الجزائر، حياكم الله تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صديق الشيخ عندي سؤال.
تفضل. فتوى ولا سؤال تربوي؟
سؤال.
ما هو السؤال؟
عندي بنتي عمرها 3 سنوات.
كم؟
3 سنوات.
3 سنوات. طيب.
كندي لها قناة قرآن ولا ندي لها القرآن ما تشتيش تسمعه.
ما تحب أن تسمع القرآن؟ انقطع الخط. تعود إن شاء الله الأخت أي نعم تعود مرة أخرى بإذن الله عز وجل. طيب حتى نفسنا نعرف سؤالها بالضبط إيش هو على اتحال، لأن لماذا يعني هي ما تحب أن تسمع. لكن عموما في هذا السن يحتاج إلى جانب التعزيز بشكل كبير حتى نستطيع أن نشوقهم للقرآن، وأيضا نحتاج أن لا تكون الأخت يعني الأم مثالية. أنا مرت على حالات الحقيقة في مثالية عند الأمهات في قضية الرغبة في تلقي الابن أو البنت الصغيرة لعملية حفظ القرآن، وتكون الجرعة أكبر من قدراتهم العقلية. معنا المداخلة الأستاذ عبد الله الحجري، حياك الله يا أستاذ عبد الله، اللي هو منسق البرامج التعليمية في مؤسسة المنتدى الإسلامي في السودان. مرحبا أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا الكريم وأهلا بك وبمشاهديك.
حياك الله أستاذ عبد الله، وأنت جزاك الله خير مسؤول تربوي في المنظمة المنتدى الإسلامي المعروفة، وفي مجال العملية التعليمية والتربوية في قطاعات المؤسسة في البلدان الأفريقية. وأذكر حتى كان لي زيارة لكم في أكاديمية نماء أو بناء.
نعم بناء ونماء.
نعم. فنريد حقيقة أن تجيبوا جزاكم الله خير على سؤال الحلقة، لماذا نربي من خلال ما تقومون به في هذه الأكاديمية المباركة التابعة لمؤسسة المنتدى الإسلامي، كونكم المنسقين للشؤون التربوية فيها، بارك الله فيكم، تفضلوا جزاكم الله عنا خيرا.
سلمك الله شيخنا الكريم، ونسأل الله أن ينفع بك، وقد استفدنا منك كثيرا في زيارتك أيضا من خلال برامجك المافعة،
حفظك الله حبيبي.
في الحقيقة التربية يعني كما لا يخفى على شيخنا وعلى المشاهدين هي بأبسط معانيها عملية صناعة الإنسان. القارة الإفريقية بحقيقة في الحقيقة يعني بحاجة ماسة إلى جهود في هذه في هذا المجال، صناعة الإنسان متكاملة متوازنة. العملية التربوية هي يعني كما يعني يحددها بعض المختصين أنها ترتكز على الجوانب الخمسة في المعلم والمتعلم والمنهج والبيئة والإدارة. بفضل الله عز وجل المنتدى الإسلامي يعني يسهم بجهود مشكورة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل البركة بحسب الطاقة في هذه الجوانب الخمسة.
أستاذ عبد الله، أنا أعرف من أول ما أنشئ المنتدى أيام الدكتور عبد الله الخاطر رحمه الله، بحكم معرفة المباشرة بالدكتور عبد الله رحمه الله ووجود القرابة من حيث الرحم والنسب جزاه الله عنا خيرا بارك الله فيك، أنها أو فيه وفيك أنها كانت مؤسسة أصلا أول ما أنشئت على أنها مؤسسة تربوية تعليمية، أليس كذلك؟
نعم.
هي كانت كذلك على كذلك يعني، وما زالت هذه المؤسسة أيضا إلى الآن تمارس الجانب التربوي والتعليمي.
هي تمارس وتقدم في الحقيقة مجموعة من المشاريع النوعية الذي نسأل الله عز وجل أن يضع فيها البركة.
جميل.
من هذه المشاريع الرائدة هي مسألة إسكانات المهديين. إسكانات المهديين هذه يعني يعني الآن كانت فكرة فقط موجودة في السودان، الآن امتدت في كثير من دول أفريقيا وأيضا اتجهت إلى غيرها من المناطق.
المراحل الجامعية سر عبد الله؟
نعم في المراحل الجامعية، في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بما بشقيها الماجستير والدكتوراه. الإسكانات يعني فيها ميزات، من أهم ميزاتها أن الطالب يختار بعناية، يعني لا ليس الغنى والفقر هي المعيار الرئيسي، المعايير هي يعني قدرة الطالب على يعني التحصيل العلمي والمعرفي وسلوكه. يخضع الطالب إلى 16 برنامج اختباري في يعني في جوانب الذكاء القدرات.
16 برنامج لأجل الانتقاء والاختيار.
برنامج اختباري نعم.
ليس فقط مجرد الرغبة عند الطالب وتقبلونه، وإنما يتعرض إلى 16 برنامج.
نعم 16 برنامج وما زال في بيته يعني في منطقته في دولته، تذهب اللجان إلى هناك لتختاره من منطقته، لجان متخصصة يعني تختار بعناية بعد أن يحصل الطالب على هذا الاختيار. يعني
ما شاء الله ما شاء الله،
أحيانا يتقدم في إحدى المناطق 500 متقدم يحصل أو يختار منهم 5 فقط من 500.
ما شاء الله
دليل على التركيز الجميل.
ممكن بعض هذه المعايير أستاذ عبد الله؟
نعم
ممكن بعض المعايير هذه والبرامج التي تنتقون من خلالها.
نعم معايير كثيرة 16، لكن هي في الغالب يعني في الإجمال في المجالب الثقافة الإسلامية، القدرات، الذكاء، القدرة على التحدث، الرقابة، كما سمعت الأسئلة السابقة معك عن الرقابة وعن غيرها. لا نحن نريد شخص يكون جاهز عنده أساسيات الجانب المعرفي، التواصل المجتمعي، التواصل مع الآخر، ثم يبنى عليه بقية المهارات.
وأنا حقيقة يعني أشهد لكم الحقيقة بارك الله فيكم لجودة الانتقاء، حيث لما يسر الله تقديم عدد من الدورات بالنسبة لطلابكم في أكاديمية نماء وجدت ولاحظت فعلا ما ذكرته أنت قبل قليل من المواصفات المتعلقة الحقيقة في جانب القدرات العقلية والمتعلق كذلك بالمهارات التواصل الاجتماعي وقدرة على التحدث والتحليل وما شابه ذلك، كانت حقيقة ملحوظة بارك الله فيكم. طيب لماذا نربي أنتم، لماذا قمتم بهذا الإجراء، لماذا أنتم يعني فكرتم كمؤسسة منتدى الإسلامي على مستوى أفريقيا، وأيضا فيما سمعت الآن أنكم ما شاء الله تبارك الله بدأتم أيضا في ماليزيا في تلكم أيضا الجهات في شرق آسيا وما شابه ذلك، ماذا تقصدون من هذه الإسكانات، لماذا العناية بالجانب التربوي لهؤلاء الطلاب الذين هم مغتربون عن دولهم وسيمضون معكم 4-5 سنوات ثم يعودون إلى دولهم؟
الحقيقة شيخنا الكريم يعني الطالب عندما ينخرط في الجامعات وكل ما يرن على هذه المراحل التعليمية ما يجد في الغالب تركيزا جانب تربوي لا يستطيع أن يستفيده من خلال الدراسة الأكاديمية أو من خلال القراءة الذاتية، يحتاج إلى إعانة عناية وإرشاد، وهذا هو ما توفره هذه الإسكانات خبراء يعني تربويين متخصصين يبقون ليلا ونهارا يعيشون الطالب.
إذا هم يعيشون يعني هم يعيشون يعيشون تحت نظركم من خلال مؤسستكم نعم. طيلة الفترة نعم. وهناك مشرفون تربويون يقومون بإمدادهم بمسار تربوي غير المسار الأكاديمي نعم. الذي يتلقونه من الجامعات.
نعم نعم، وأيضا يشرك يعني مشايخ الجامعة دكاترة الجامعات بتدريس نفس التخصصات، يعني الطالب المتخصص في الإعلام يأتي دكاترة التخصص في الجامعة يفرغون في ساعات وفي أيام محددة لتدريس الطالب لكي يكون مبدع جدا في تخصصه. لا نريد أن نتخرج عندنا الطالب ليتخرج ليكون خريج إعلام وخريج اقتصاد وخريج كذا مثل الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات، إنما نريد شخص يرجع يعني إذا رجع إلى بلده يكون قادر على صناعة يعني نهضة لهذا البلد الذي رجع منها والذي ينتظر منه الكثير.
جميل.
الحقيقة تحتاج إلى قيادات طلابية أو كفاءات علمية.
جهد مبارك وموفق. آخر نقطة يا دكتور أستاذ عبد الله بارك الله فيكم، بعد أن يعودوا إلى ديارهم ماذا تريدون منهم؟
نريد منهم أن يطلعوا مجد أفريقيا الذي تكالب عليها الجميع، ونريد أن يعيد مجدها لتكون نموذج يعني رائد يحتذى به ينفع الله به البشرية.
هل هذا حصل مع بعض الذين تخرجوا منكم؟
نعم، كثير منهم بفضل الله عز وجل الآن هم على رأس أعمال تنفع في بلدانهم
ما شاء الله.
في مجال الطاقة في كثير من المجالات.
ما شاء الله. نفع الله بكم وفرصة طيبة وسعيدة. سيد عبد الله أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة وسعداء بمشاركة.
عبدك الله شيخنا الكريم.
شكرا سيد عبد الله. كان معنا سيد عبد الله المنسق للبرامج التربوية في مؤسسة المنتدى الإسلامي من السودان، شكرا له على هذه المداخلة حول برنامج أكاديمية نماء في أفريقيا على مستوى دول أفريقيا جميعا الذي يشرف عليه المنتدى من خلال إسكانات طلابية في السودان وفي غير السودان. أيضا معنا مداخلة جاهزة أيضا كذلك مع الأستاذ إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري القائد التربوي بمدارس السعد الثانوية المتوسطة في مدينة أو محافظة الخبر. حياك الله يا أستاذ إبراهيم.
حياكم الله دكتور خالد وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
يا هلا وسهلا، حياكم الله من السوداني إلى الخبر بارك الله فيكم. ولماذا نربي جزاك الله خير، لو أنك أتحفتنا حول رأيك في الإجابة عن هذا السؤال.
بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة هذا السؤال دكتور خالد قد يغفل عن كثير من المربي سواء الآباء أو من يشرفون على التربية. لماذا نربي؟ ما هو هدفنا من التربية؟ ولماذا نحن نجتهد في التربية؟ أولا ينبغي أن نستحضر أن التربية هي أمانة عظيمة كلفنا الله عز وجل بها سواء لأبنائنا أو لأبناء مجتمعنا.
جميل.
المجتمع إذا لم يهتم بتربية أفراده فإنه سيضيع، وكما قال أول وإنما الأمم الأخلاق ما بقي. فهذه الأخلاق كيف يكتسبها الأبناء وكيف يكتسبها الشباب إلا من خلال التربية ونقلها لهم، فهي أمانة عظيمة ينبغي أن نستحضرها. ونحن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقبل ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
أحسنت.
فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن نستحضره، فليست أمرا ترفيا في حياتنا أو هامشيا، بل هي واجب شرعي على سواء على الأب أو على المربي أن يربي أبناء مجتمعه أو أبناء ذاته.
جميل.
كذلك دكتور خالد ينبغي أن نستحضر أن هؤلاء الأبناء أبناء المجتمع أو أبنائنا لن تنتقل لهم خبراتنا التربوية التي اكتسبناها خلال سني عمرنا إلا من خلال معايشتنا لهم وقربنا منهم وتصحيح وتقويل سلوكهم وغرس القيم الشرعية والمبادئ الإسلامية فيهم وتعزيزها وتشجيعها، وهذا لا يتأتى قنوات التواصل الاجتماعي التي أصبح جزء كبير من حياة أبناء المجتمع. لذلك دورنا عظيم نعم في ميدان التربية أن نحافظ عليهم من هذه المؤثرات السلبية ونغرس فيهم القيم الإسلامية والمبادئ الشرعية حتى لا تغذون هذه التربية السلبية فتشبعون بأفكار تفسدهم وتفسدهم على مجتمعاتهم على بلدانهم.
إذن هي عبارة عن بناء ووقاية، بناء ووقاية.
نعم يعني وهذا أمر ينبغي أن يستحضره كل مربي، لأنه لو ترك يا دكتور خالد لو ترك الأبناء وأبناء المجتمع فسنرى ظواهر سلبية قد نعجز عن علاجها في المستقبل ونبحث عمن يعالجها
نظرا لعدم العناية والاهتمام مسبقا بقضية
نعم.
التربية
نعم.
وهذه حقيقة تلحظ في الأسر وتلحظ في 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 البيئات التعليمية من خلال استشارات. الحقيقة أنه ننتبه حينما تقع المشكلات، وفي الغالب قضية المشكلات تحصل بسبب تقصيرنا في البناء التربوي وفي الوقاية التربوية. إيه نعم سيد إبراهيم.
دكتور خالد، نحن من خلال يعني تجربتنا في ميدان التربية في التعليم خصوصا التعليم العام تمر بنا مواقف كثيرة جدا، تجد الأب مباشرة يفزع إلى المدرسة ليريد أن يعالج قضية ومشكلة وقع فيها ابنه، فتجد أن الإهمال في التربية وعدم العناية بها من الصغر سبب مشاكل كبيرة قد يعجز عنها المربي وقد يعجز عنها الأب في إصلاح ابنه. كذلك دكتور خالد، رحمتنا بأبنائنا وأبناء مجتمعنا تفرض علينا أن نحافظ عليهم وأن نهيئهم للمستقبل. لا نعلم الله أعلم ما الذي سيكون لهم في المستقبل، فإذا لم نهيئهم من الآن لأن يتحملوا المسؤولية وعظمها التي ستلقى عليهم في المستقبل فنكون قد فرطنا في مثل هذه الأمانة. فنحن لابد أن نهيئهم، وهذا أمر مهم جدا ليتهيئ أبنائنا للمستقبل ليكونوا قادة، لأننا أن لم نهيئهم وأن لم نربيهم وأن لم نعلمهم ليكونوا قادة في المستقبل فسيقود هذه الأمة من لا يستحق أن يقودها، وسيقود المجتمع من لا يستحق أن نقوده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم ويعني وهو الموروث الحقيقي الذي ينبغي أن يورث الأجيال، وهو مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن.
جميل
حقيقة. هذا ونعتبره وقف. أنت حينما تربي ابنك أو تربي ابن جيرانك أو تربي طالبك في مدرستك تربيه على الأخلاق الإسلامية وتربيه على القيم، فإنك قد أوقفت وقفا يستمر أجره إلى ما استمر هذا الابن، وقد ينقل هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه العبادات لغيره، فيكون لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك
مما يرجى ثوابه وأجره عند الله عز وجل مستقبلا.
الله أكبر. إذن 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 أستاذ إبراهيم، نربي لأنها أمانة، نربي لأننا نريد أن نحافظ عليهم من الانحرافات، ونربيهم على القيم الصحيحة، نربيهم من أجل قضية أنه الأصل أن الإنسان الأب مثلا رحيم بأبنائه، والمعلم كذلك رحيم بطلابه. هذه الرحمة نربيهم من أجل تحميل المسؤولية وحمل الرسالة حتى يستطيعوا أن يكونوا بناة للحضارة.
سؤال أخيرا دكتور خالد، أختم بقضية حتى لا أخذ من وقت البرنامج. لابد أن تكون هذه التربية هي أسلوب حياة عندنا، في كل موقف يمر بنا نعلم أبنائنا ماذا ينبغي أن يكون في هذا الموقف، نربيهم كيف يتصرفون في مواقف حياتهم. اليوم كنت مع بعض أبناء الطلاب في المدرسة، حقيقة أنا استثمر بعض حصص الانتظار.
جميل.
في أني أدخل على الطلاب لأقدم لهم شيء ولا أبقى في مكتبي كمدير أو كقائل للمدرسة بل أستثمرها، فتكلمت معهم عن مهارات الحوار والاتصال، لأن كثير من مشاكل أبنائنا اليوم هو عدم معرفتهم بالتواصل مع الآخرين.
أنت قائد عجيب يا أستاذ إبراهيم، جزاك الله خير. حنا نعرف أن المدراء يعني كثير منهم يجلسون في مكاتبهم إلا من رحم الله يعني.
والله أنا أرى أنه من الواجب علينا
صحيح.
أن لا نبقى في برج عاجي. أنا
صحيح.
كلما خوفت منهم وربعتهم بالحب والرحمة سيخبرون لك ذلك بإذن الله تعالى.
طيب جزاك الله خير سيد إبراهيم. آخر سؤال إذا ممكن، الله يحفظك، يعني بكونك أيضا سنوات طوال في التعليم بين معلم ومدير ويعني إداري إلى آخره، لماذا نربي؟ هل هذا السؤال فعلا تجد أن رواد التعليم من معلمين ومشرفين وإداريين يحملون همه، أم لك في ذلك تحفظ؟
والله أنا ما أريد أن أتشائم يا دكتور خالد، لكن الواقع حقيقة أن ميدان التربية يحتاج أن تعاد صياغة هذا السؤال من جديد لهم ويعرفون الإجابة عليه، وأن يكون هناك فعلا تذكير بأهدافنا من التربية. ليس التربية خصوصا في ميدان التعليم ليست وظيفة، للأسف أن هناك نسبة لا بأس بها هدفه أن يدخل إلى الحصة وأن يؤدي المادة العلمية ويخرج، ليس له أثر تربوي على أبنائه. بل أحيانا الآباء والأمهات يظن أن التربية هي فقط أن تعطيه مالا وتوفر له الحاجيات الجسدية وبعيدا عن الجانب الفكري والروحي الذي يحتاجه الأبناء. بل قد يبدو السؤال غريبا حينما تسأل بعض الناس لماذا نربي، يقول نربي لأجل أن يعيش أبنائنا.
صحيح.
لكن حقيقة أن السؤال يكمن وراءه إجابة طويلة قد نعجز أن نختصرها في
ثلاث دقائق. نحن مستمتعون أستاذ إبراهيم، وشكر الله لك ولنا ولك التحية.
تحت الفرصة لأن نشارك مثل البرنامج.
الله يبارك. شكرا شكرا أستاذ إبراهيم. كان معنا الأستاذ إبراهيم الشهري القائد التربوي في مدارس السعد، وأتحفنا الحقيقة بنقاط عديدة حول موضوعنا لماذا نربي أيها الإخوة والأخوات. وفاصل ونواصل بإذن الله عز وجل.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا أخوة. معنا من تشاد الأخ إبراهيم. حياك الله أخ إبراهيم. معنا الأخ إبراهيم.
أهلا وسهلا حضرة الدكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أخي، تفضل بسؤالك أو مشاركتك.
أنا كان عانيت من عانيت نعم
أيوة تفضل.
أنا كان دكتور عندي من لسان كده مربطة مرتب كده.
لم أسمع الكلام معي أخ إبراهيم.
مريض يا دكتور. عندي قلق وعندي مخاوف. عندي قلق وعندي مخاوف.
قلق ومخاوف. من ماذا؟ من ماذا الله يحفظك؟ من ماذا؟
والله عندما انظر على شخصيتي وشخصيتي حسها حاربت مني.
طيب يعني هل انت عندك خوف من شيء معين ولا عموما؟
عموما دائما قلق وعند قلق.
يعني انت الان لما اردت ان تتصل علينا شعرت بهذا القلق وبهذا الخوف؟
نعم.
شعرت به؟
نعم.
طيب وكم لك على هذه الحالة؟
نعم.
كم لك على هذه الحالة؟ كم سنة لك على هذه الحالة؟
في 2004 حسيت بنضاب بسيطة بس انضبعت الفترة بعدما كان عمري 20 عاما.
طيب عرضت نفسك على طبيب أم لا؟
عرضت نفسي لطبيب وليد سرحان، الدكتور وليد سرحان في الأردن.
طبيب إيش تخصصه؟ ما تخصصه؟
الدكتور وليد سرحان.
لا أنا ليس لي علاقة باسمه. ما هو تخصصه؟ اسمع الله يعطيك العافية. اسمع من الهاتف.
والله أنا قال لي
أخي اسمع من
سرحان ومشيت سرحت من الحالة.
طيب خلاص تسمع الإجابة إن شاء الله أخي، تسمع الإجابة. بارك الله فيك، صلى الله يعافيك ونشفيك. على أي حال أيها الإخوة والأخوات، هذا الموضوع القلق والتوتر وما يتعلق به والمخاوف من موضوعات المشكلة، بل هو أصبح هو رقم واحد اليوم في التقدير المعدلات العالمية فيما يتعلق بالأمراض النفسية، وهو من أمراض الشائعة الكثيرة حقيقة، يعني يحتاج إلى 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 قضية إلى قضية العناية والاهتمام. نريد أن نعلق على سؤال الأخ، لكن معنا الأخ أيضا عبد الحليم من الجزائر. تفضل يا عبد الحليم، بارك الله فيك.
الله يفضلك شيخ. السلام عليكم، حياك الله.
سلامة الله. أنت اللي اتصلت قبل قليل؟
نعم يا دكتور، أنا أوضح لك برك. أريد أن أوضح لك برك.
أنت الذي كلمتنا قبل قليل؟
نعم يا دكتور.
ما سمعت الإجابة؟
أريد توضيح أوضح لك، أزيد لك إضافة. نعم.
أنت اللي ذكرت أن عندك مشكلة في الرهاب الشديد؟
نعم يا دكتور.
أنت تريد أن توضح ولا تريد مني أن أوضح أنا؟
أنا أريد أن أوضح لك. أنا 92 وأنا نعالج.
ماشي الله أقول أنا أرى أنا أقول لعلك أن تتواصل معي أخي. تتواصل معي عبر الواتساب الهاتفي الاستشاري، يعطونك يا الإخوة بس من الكنترول. لو تعطونه الهاتف الاستشاري الخاص بي لأجل يتواصل معي عبر الواتساب بإذن الله، نأخذ ونعطي معك أكثر بإذن الواحد الأحد، وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى، وأبشر بالخير. بالنسبة للأخ الكريم أيضا صاحب القلق والمخاوف، أقول أن هذه القضية من القضايا المهمة جدا. السعادة النفسية أيها الأخوة والأخوات من القضايا التي الجميع يريد أن يشعر بها، وهذا يستدعي جانبا من قضية إبعاد كل ما يعني يؤثر في النفس في موضوع الاستقرار النفسي وما يرتبط بذلك. أنا أدعو الأخ الكريم إلى أنه يعني مثلا لو رجع إلى 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 الموقع اليوتيوب لمحدثكم، أسأل الله أن يستعملكم في طاعته، ستجد مادة اسمها السعادة النفسية. لو تتابع هذه المادة، وهي كانت عبارة عن دراسة نفسية وتربوية لرسالة الوسائل المفيدة حياة السعيدة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الذي ناقش فيها 21 وسيلة لطرد القلق والمخاوف والهموم والغموم، وهي الحقيقة مهمة جدا وجديرة. ولعل إن شاء الله سيأتي مع يعني لقاءات في هذا البرنامج مستقبلية إن شاء الله تعالى، ندرس شيئا مما ورد في هذا الكتاب لأجل تخفيف قضية القلق. وأيضا ستجد في نفس القناة في اليوتيوب ما يتعلق بمادة خاصة حول القلق، لعلك أن تعود إليها. مهم جدا حقيقة في هذه القضايا أن الإنسان يعني يوطن نفسه وأنه يجاهد نفسه ولا يستسلم ولا يسترسل، لأن القلق وقضية الخوف مرتبط بشيء مستقبلي، والشيء المستقبلي لم يحصل بعد وهو بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون أفضل وأهم طريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فأنجز مهمتك في الوقت الحاضر، لا تشغل نفسك في الوقت الحاضر بما مضى فيولد لك الحزن والاكتئاب، أو بما يأتي وهو لم يأتي بعد ويولد لديك القلق والمخاوف. إذا وجدت نفسك عندك القدرة على ممارسة بعض هذه الوسائل كما جاءت في الوسائل المفيدة حتى السعيدة من بعض الإجراءات السلوكية والمعرفية فهذا حسن، وأنا أدعوك إلى أن تقوي إرادتك أخي الكريم الأخ إبراهيم من تشاد لمثل هذا. أما إذا لم تستطع فعليك فعلا أن تعرض نفسك على طبيب نفسي، لأنه قد يعني يكون مستوى القلق بالنسبة لك مرتفع ويحتاج إلى تدخل دوائي لتخفيف قضية القلق. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نتابع معكم تقريرا ونعود إليكم بإذن الله عز وجل.
تربية الأجيال مهمة وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه مصادر التلقي، فأصبح الابن يتلقى تربيته عن طريق جواله من الناس لا يعرفهم ولا يعرف ما يخططون لهدمه.
أهم تربية يحتاجها جيلنا الحالي هو الصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على الصدق، وسمى أبو بكر بالصديق، وقال في الحديث: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة.
التربية الأسرية هي أول ركيزة للابن أو الطالب في المنزل، فإذا صلحت تربيته الأسرية يكون تعامله مع أصحابه في المدرسة وفي غيرها ممتاز.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وقد لاحظنا هذا التقرير الموجز المختصر حول هموم طلابنا وأجيالنا حول موضوع التربية وأهميتها والعناية بها، لا الأسرية ولا التعليمية. فلعل القائمين على التربية أن يحققوا هذه الاحتياجات لأبنائنا الطلاب وأبنائنا في بيوتهم. معنا أيضا مداخلة كريمة من الأخ الكريم الأستاذ خالد بن محمد بحبيل، المرشد الطلابي والمختص بعلم الاجتماع والمستشار الأسري. مرحبا بك أستاذ خالد.
حياك الله. حياك الله أستاذ دكتور خالد.
يا مرحبا بك، الله يعطيك فرصة طيبة وسعيدة، جزاك الله عنا خيرا.
احنا سعد، الله يطول عمرك وبارك فيكم وينفع بكم ان شاء الله.
اللهم امين واياك. لماذا نربي هو عنوان حلقتنا اليوم بارك الله فيك في برنامج اسس التربيه، وبحكم الحقيقه ايضا ممارستكم التعليميه في المدارس وارشادكم وتخصصكم في الماجستير في علم الاجتماع، وايضا كونك مستشار اسري جزاك الله عنا خيرا فيما يتعلق ايضا برعايه الاسره، لو حدثتنا بمرئياتك حول الاجابه عن هذا السؤال. تفضل. الله يحفظك.
لا شك طبعا هذا سؤال كبير جدا وجدير بأن يعني يخصص الحلقة مثل هذه الحلقات المباركة. أحب أن أشير حقيقة أن التربية عموما هي عملية مستمرة تبدأ يعني قبل ولادة الإنسان.
جميل.
وذلك طبعا من خلال اختيار الزوجة الصالحة والأم الصالحة التي هي المصدر الرئيسي لتربية الأبناء على الصلاح والعفة والأخلاق.
جميل.
فهذه عملية يعني مستمرة جدا، بل يعني ذكرت بعض التقارير والدراسات الغربية أن الابن يعني أو الطفل أو الجنين في بطن أمه يتلقى بعضا من التربية.
صحيح.
من خلال يعني بعض الوسائل التي تقوم بها يعني الأم والأب أثناء حمل الأم.
جميل.
بالنسبه لل يعني مقاصد التربيه، ومن اعظمها في نظري والله اعلم اللي هي مقاومه الفتن والصمود امامها، وقبل ذلك الحصانه من الوقوع فيه.
جميل.
وهذا يوسف عليه السلام نبي ابن النبي او ابن النبي نعم صمد في يعني وجه فتنه عظيمه وهي فتنه النساء.
جميل.
وما كان يعني له أن يصمد إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى من خلال التربية. من هو أبوه؟ أبوه يعني نبي من أنبياء الله.
نعم.
وكذلك الصحابة الذين صمدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد مثلا كانوا قلة، وكان عددهم كما ذكر 12 صحابيا، هؤلاء صمدوا ووقفوا في هذه الفتنة العظيمة من خلال تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. فمقاومة الفتن والصمود أمامها مقصد عظيم من مقاصد التربية.
جميل.
كذلك يعني ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا حق من حقوق الله على الآباء أن يربوا أبنائهم. وكذلك يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
أحسنت.
فالمربي يدخل في هذه الثلاث كلها إذا توفرت هذه الشروط في أبنائه وطلابه ومن يربيهم، إذا قاموا بنشر علمه والدعاء له ونشر صدقته، فهو مكسب عظيم للمربي قبل أن يكون للمتربي.
وأستاذ خالد، اللفتة النبوية ولد صالح، هذا ولد صالح لن يأتي كذلك إلا من خلال يعني عملية تربوية تجعل هذا الابن صالحا فعلا.
بالفعل، نعم. ومن الأمور أيضا أن التربية هو أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني ليست هي قضية مستحبة، بل هي أمر واجب، يعني وهو أمر من الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
أحسنت.
هذه الدعوة من الله والأمر من الله عز وجل
للذين
آمنوا. الوقاية تكون بالتربية لا شك، الوقاية تكون بالتربية والتعليم على الطاعة.
جميل.
نعم.
أقول إذن هي واجبة، إذن هناك أيضا أجر وتحقيق لمراد الله عز وجل، كذلك ما يتعلق بقضية المقاومة الفتن والحصانة من مثل هذا الأمر. سعداء بك أستاذ خالد، وشكرا على أنا أريد حقيقة أسأل سؤال، كونك لك علاقة بالاستشارات الأسرية فيما يتعلق بهذه النقطة. احنا سألنا الأستاذ إبراهيم الشيري كان معنا، وسألنا فيما يتعلق بالمعلمين، نسألك فيما يتعلق بالأسر والمربين والآباء، هل ترى أن هذا السؤال يعني مستحضرا لدى الآباء من خلال احتكاكك بالاستشارات الأسرية؟
والله كثير من الاستشارات يعني تتمحور حول تربية الأبناء. لا، وهذا صحيح، ويتضح حقيقة أن التربية عملية عسيرة حقيقة على الكثير من الآباء والأمهات، وكثير من الذين يسألون يقولون احنا نعترف الآن نحن
قصرنا،
يعني فشلنا في عملية التربية وليس لدينا مقومات التربية. لذلك للأسف أحيانا التربية إن صح التعبير السلبية هي التربية الوراثية. تعبيرها أيضا.
أي نعم.
التي هي تأخذ من الآباء الأبناء، ويعد فقط الجيل أن يكون فقط يعني نسخة مكررة من آبائه وأجداده.
إذن هناك غياب عن الإجابة الحقيقية للسؤال لماذا نربي بالنسبة للآباء والأمهات، كونهم أنهم يرون بأنهم قد قصروا وتفاجأوا بعد تقصيرهم لأمور معينة ما كانوا يتوقعونها في أبنائهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خيرا. شكرا لك أستاذ خالد.
الله يسلمك. الله يجزيك.
وسعيدين بك، بارك الله فيك. كان معنا الأستاذ خالد بحبيل، المرشد الطلابي والمستشار الأسري، حول موضوع لماذا نربي. أيها الإخوة، يعني ظهر لنا من خلال هذه المداخلات الأستاذ عبد الله من السودان، من خلال الإسكانات الطلابية والبرامج التي في أكاديمية نماء، وما يتعلق بقضية صناعة كما قال الإنسان حقيقة، وهذه القضية مهمة جدا، يا ليتنا نهتم بصناعة الإنسان كما نهتم بصناعة المواد التي نحتاجها في حياتنا وهي لابد منها، لكن الإنسان هو الذي حتى يصنع هذه القضايا حقيقة. ولذلك التربية ينبغي أن لا تنفك، ليست هي خاصة بالأسرة ومن خلال إطار معين في التربية أو مخصصة في البيئات التربوية، حتى المصنع المادي يحتاج الحقيقة لمثل هذه التربية، كما سيأتي معنا عندما نتحدث عن أهمية التربية للمجتمع وارتباط هذه القضية بالجانب الاقتصادي أيضا في بالنسبة للمجتمع. وهكذا كان الأستاذ إبراهيم تحدث حول محاور، وأكد مع الأستاذ خالد حول قضية الأجر وما يرتبط به بأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، والوقاية والحصانة والبناء من 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 قضايا المتغيرات وأهمية تحميل المسؤولية وغير ذلك من الأمور الجميلة والرائعة، وأبناءنا الطلاب الذين أيضا أكدوا على مثل هذه القضايا. عودا أيها الإخوة في الدقائق المتبقية إلى نقطتنا الأساسية في أهمية التربية للفرد، وقد تحدثنا حول طاعة الله أنها طاعة لله عز وجل. النقطة الثانية أن من أهمية التربية للفرد أنها تحقق الأمن النفسي للفرد. لما يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح والإيمان نتيجته حياة طيبة، أمن نفسي في هذه الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. وهذا لا يمكن يتأتى أبدا، عمل الصالح لا يمكن يتأتى ولا الإيمان إلا من خلال تربية عميقة مهمة في الأسرة قائمة على التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية والتربية على الدافع الإنجاز والعمل. وهذا قضية أيضا مهمة ومهمة جدا. في مقابل ذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فببعدنا عن التربية الإسلامية والتربية الدينية والتربية الإيمانية وما يترتب عليها سيحصل هناك قضية الضنك الذي هو عكس الأمن والاستقرار النفسي. النقطة الثالثة فيما يتعلق بأهمية التربية للفرد هو تقدير وحب المجتمع له، تقدير وحب المجتمع له. ولذلك كما جاء في الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم من الناس، وهذا عند الله عز وجل، فكيف بالناس؟ ولذلك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس عفوا ولا يصبر على أذاهم. إذن هو سيحقق ذاته في المجتمع، سيحقق ذاته في المجتمع من خلال تقدير وحب المجتمع له. هنيئا لهذا الذي تلقى التربية وتحصل على هذه الفوائد لهذه التربية التي حصلها في أسرته وفي مجتمعه وفي بيئاته التعليمية ومحاضن التربوية. بالنسبة له فقد حقق بذلك طاعة الله عز وجل أولا، وحقق الارتياح النفسي ثانيا، وحقق كذلك ما يتعلق بقضية تقدير المجتمع له، فوالداه يحبانه ويقدرانه وأهله وقاربه وأساتذته وزملائه وأصدقائه والمجتمع ومسلمهم وكافرهم، نظرا لأنه شخصية متربية تعرف كيف تحتك بالناس وتتواصل معهم بصورة إيجابية. لعلنا في الدقائق المتبقية أن نجيب على بعض الأسئلة التي وردت عبر الواتساب، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق بقضية أهمية التربية للأسرة ثم المجتمع في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل بعد الحلقة القادمة. حلقتنا القادمة فقط هنا للتنبيه سيكون بإذن الحلقة خاصة ومهمة جدا عن التربية في ظل التحديات المعاصرة، وسيكون ضيفنا من الرياض بإذن الله عز وجل سعادة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الكريم الشدوخي أستاذ التربية وفقه الله وبارك فيه. فلعلنا نحظى إن شاء الله تعالى بنقاش معه وحوار كريم حول هذا الموضوع الخطير، كيف أربي في وقت التحديات والمتغيرات المعاصرة. الأخت حنان من إيطاليا تسأل: أريد كيف أتعامل مع زوجي فهو يتعصب لأتفه الأسباب، أو يعصب لأتفه الأسباب. وهذه قضية ذكر سبق تحدثنا عنها كثيرا، ولفت نظري الحقيقة أن موضوع العصبية من الموضوعات التي تؤجج العلاقات فعلا بين الزوجين وبين في الأسرة، وواضح أنه يعني موجود بمستوى ونسبة الحقيقة، يحتاج الحقيقة أن نعيد أنفسنا فيما يتعلق بضبط انفعالاتنا. أما توجيهي لهذه الأخت التي تعاني من 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 هذا الزوج، أقول مجموعة من التوجيهات: تجنبي إثارة الزوج فيما يتعلق بهذه القضية، ما دام أنه هذا وصفه فهو عصبي، فالمفترض أن تنتبهي حتى لا تكون سببا في إثارته قدر المستطاع، قدر المستطاع. النقطة الأخرى: ضبط الانفعال عند عصبيته، يعني أن تضبطي أنت كزوجة تضبط انفعالك حينما هو يعصب، لأنه حينما يكون هو كذلك ثم تبادلينه بعصبية ستصبح القضية الحقيقة مؤججة أكثر لعصبيته. النقطة الأخرى: البحث عن الأمور التي تسعده، وهذا لا شك أن من ذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي للزوجة تجاه زوجها حتى لو كان عصبيا، ما الأشياء التي ممكن أن تجعل هذا الزوج يعني يطمئن ويرتاح حينما تلبى حاجاته تلبى حاجاته وما يعني من خلال ما يسعده. فهنا ذكاء الزوجة، والزوجة عاشت سنوات مع زوجها وتستطيع أن تعرف عن بعض الأشياء التي هو يحبها فتحاول أن توفرها وتوفرها له. التأثير فيه، وهذه قضية حقيقة أختم بها، الملحوظات التأثير فيه في الزوج بأسلوب مباشر أو غير مباشر، وهذا الإجراء هو الإجراء العميق في حل المشكلة حقيقة. يعني النقاط الأولى هي كلها مرتبطة بما يتعلق بضبط الزوجة نفسها. بقي احنا عندنا الآن المصدر للمشكلة ألا وهو الزوج، كون أنه عصبي فيحتاج إلى من يساعده إما بطريقة مباشرة أو طريقة مباشرة. ولذلك ينبغي الحقيقة أن نشعره بعدم الاستسلام لهذه الإشكالية التي عنده، وأنه يخسر حقيقة علاقات ويخسر أشياء في هذه. لا بد من مخاطبة العقل ومخاطبة الوجدان والمشاعر حتى يعرف بأنه على خطر كبير فيما يتعلق بقضية استمراريته للعصبية. هناك لا شك يعني هناك مثلا وسائل شرعية، كمثلا كما يعني الإنسان مجرد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحد ذاته هذه تخفف من قضية العصبية. حينما يكون واقفا فيجلس كذلك هذه تخفف من قضية العصبية، حينما يقوم ويشغل نفسه بشيء كذلك، إلى آخره من تلك الأمور. فلذلك لا نيأس، نحاول نعطي بعض النماذج، بعض القصص، بعض المواقف، بعض القناعات. قد تكون الزوجة يعني يسهل أن تفعل شيء من هذا القبيل، وقد تكون في أمور يصعب عليها، لكنها ممكن أن تكون بطريق آخر بأسلوب غير مباشر، قصة معينة، رابط في اليوتيوب يشاهده الزوج، خطيب جمعة ممكن تصل له الرسالة بطريقة ذكية فيخطب في الوقت الذي يكون الزوج موجود، إلى آخر من آخر تلك الأمور من الوسائل التي تساعد الزوجة على تغيير وتعديل سلوك الزوج فيما يتعلق بموضوع العصبية. وأنا أناشد حقيقة أننا أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات أن ينتبه الآباء ذكورا وإناثا بأن الأجيال أبناؤنا سيكونون مثلنا حينما نكون ماذا؟ حينما نكون عصبيين غضوبين. ينبغي الحقيقة أن نشعر بمسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه أبنائنا، وهذا مما يساعدنا على أن نضبط أنفسنا. وهناك دورات تخفف من هذه الحدة، وهناك إجراءات تخفف من هذه الحدة، وهناك أساليب ممكن نعود إليها ونعود للمختصين، ونحاول قدر ما نستطيع أيضا نشاهد بعض الأشياء المفيدة عبر بعض البرامج. ولما تعود إلى قناة اليوتيوب بإذن الله عز وجل، وكذلك القناة الصوتية في الساوند كلاود لمحدثكم، ستجدون بعض المواد الخاصة بهذه القضية. حلقتنا انتهت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتربية الصحيحة لأنفسنا ولأجيالنا، وأن نبني بهم أجيالا لهذه الأمة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.